فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة المباشرة من برنامجكم اليومي في قناة الأسرة الفضائية نور على الدرب. نسعد أيها الأخوة الأكارم أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ يوسف.
أهلا بكم بالمشاهدين.
الله يحييكم فضيلة الشيخ. الحقيقة فيما يعني ننتظر اتصالات الإخوة السائلين، الحقيقة عملي مسألة وأنا قادم إلى هذه الحلقة فضيلة الشيخ. أصلي في أحد المساجد فلاحظت فيه وفي غيره من المساجد كثرة الكراسي وكثرة المصلين جلوسا. أنا لا أدري هل هذا يعني لاحظت في الأول والأخير هذا تساهل أو أن كثير من الناس فعلا بدأوا يحتاجون إلى مثل هذه الكراسي. سؤالي هو فضيلة الشيخ، بالنسبة لحتى يكون الصف مستويا، هل تكون قوائم الكرسي الخلفية في الصف محاذية لأقدام المصلين، أو تكون القوائم الأمامية؟ ونأخذ الحسبة فضيلة الشيخ أنه أحيانا يقف المصلي يقف ولا يجلس إلا إذا كان هناك سجود أو جلوس للتشهد ونحو ذلك، يعني نريد ضابط في هذه القضية وقاعدة في هذا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يتعلق بالقيام والجلوس قبل مسألة الاصطفاف، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. فالقيام مع القدرة واجب وهو ركن من أركان الصلاة، فلا بد من القيام في الصلاة، وهكذا كل ركن من أركان الصلاة يجب أن يؤدى بما أوجب الله سبحانه وتعالى. يعني لا بد أن يأتي بالركوع، لا بد أن يأتي بالسجود، لا بد أن يأتي بالجلسة بين السجدتين، لا بد أن يأتي بالقيام، فما عجز عنه سقط عنه. وهذه قاعدة: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن يعني يفعل ما، فالذي يسقط عنه هو ما عجز عنه. وأخذ أهل العلم قاعدة من هذا: كل واجب عجز عنه مكلف سقط عنه. فإذا كان عاجزا عن القيام سقط عنه القيام، إذا كان عاجزا عن السجود سقط عنه السجود لكن لم يسقط عنه الركوع، وإذا كان عاجزا عن الركوع فقط سقط عنه الركوع فقط، وهكذا. هذه من أهم المهمات أن تعرف هذا الجانب الأول في موضوع الصلاة على الكراسي.
طيب ما رأيك فضيلة الشيخ، يعني حتى لا نفقد الاتصال، معنا أخونا فهد من جدة ونعود إن شاء الله إلى موضوعنا. أخونا فهد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا، حياك الله، تفضل بسؤالك.
حياكم الله بالخير جميعا.
مساء النور، حياك الله.
أولا أشكركم على هذا البرنامج جدا رائع، وكمان شكري للشيخ، الله يرفع قدره إن شاء الله ويزيد رفع بإذن الله تعالى.
الله يبارك فيك.
طال عمرك، بس عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أول شيء في تجارة الفوركس بالنسبة للذهب والفضة، فهل يجوز فيها التجارة عن طريق الشركة؟ طبعا أنا أعمل محفظة بدن أعمل فيها تداول بالذهب والفضة. هذا السؤال. والسؤال الثاني، الحجاب الشرعي، أنا كذا مرة أتحدث مع كذا أخ، فالحجاب الشرعي كثير منهم يقول لا، بس أنه الحجاب عدم تغطية الوجه، وفي بعضهم يأخذ أدلة يقولوا يعني حتى لو كان كذا ليش في الصلاة ما تغطي المرأة وجهها؟ هذا السؤال. السؤال الثالث، بالنسبة لبعض الصلوات، أنا عندي دوامات شفتات، فبعض الحين داوم في الليل آخر الليل الساعة 2-3-4، ففي بعضات أفوتها صراحة، يعني مع أني أخذ يعني احتياطاتي بالصلاة عاير الوقت، بس بعضها تفوتني الصلاة في المسجد فأصلي في البيت حكمها، وحكم بعض الصلاة أنه إذا صليتها في البيت إذا عندي مثلا مشوار بخلصه، فتلقانا أول ما أبدأ أصلي وأبطع عشان الحق المشوار. المسجد من عندنا ما هو قريب، عشان أكون صادق معك، فتوضيحك في هذا المسألة، جزاكم الله ألف خير.
شكرا لك أخوي فهد، الله يعطيك العافية.
عفوا، انقطعت الصلاة.
نعم، انقطعت. طيب لعلنا نجيب على اسئلته الشيخ.
نعم.
السؤال الاول يتعلق بتجاره الفوركت بالذهب والفضه، ويبدو انها بورصه الذهب والفضه.
طيب هل تريد ان نكمل موضوع الكراسي لاهميته؟
جميل،
الله يبارك فيك. فاقول هذا ما يتعلق بالقدره، لان كثير من الناس اذا كان غير قادر على السجود صلى جالسا طيله الصلاه، او غير قادر على القيام صلى طيله الصلاه جالسا، او قادر على السجود او قادر على الركوع، فنقول الذي لا يستطيعه هو الذي يسقط عنه فقط. هذا اولا. ثانيا ما يتعلق بالاستفاف، فالتسوية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكب والأعناق والأكعب، وجاء أيضا والركب، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم أحد على أحد. فالأصل إذا كان سيبدأ الصلاة واقفا ثم سيجلس للركوع والسجود، فالأصل أن يكون الكرسي متأخرا، بمعنى أن تكون تسويته يعني رجله مساوية لأرجل المصلين، والاعتبار بقيامه، فيكون الكرسي للخلف خلف الصف. أما إذا كان سيبدأ صلاته جالسا وكل صلاته جالسا، فالعبرة حينئذ بالمنكب، فيقدم الكرسي فيساوي المصطفين عن يمين وعن يسار بمنكبه. نعم.
لكن قد يا شيخ آخر الكرسي يعني يحصل للمصلي خلفه ازعاج، هل مثلا المصلي خلفه يعني يقطع الصف قليلا ويجعل مجال للكرسي؟
هذا نقول الأول هو الحكم الشرعي. أما الثاني تأتي معالجتها، كيف يتم معالجتها؟ قد يكون أحيانا فيه فصول وتأخير الصف الثاني قليلا حتى لا تكون مزدحمة ويكون فيها إشكال، يحرص أحيانا يكون قريب من الإمام في الأماكن أو قريب من عمود أو نحو ذلك، بحيث لا يكون في مضايقة لمن خلفه.
نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نعود إذن لأسئلة أخينا فهد من جدة. هو يسأل كما ذكرت قبل قليل عن تجارة الفوركت بالذهب والفضة. أنا يبدو أنها مقصود بها البورصة في أسعار الذهب والفضة.
أنا كنت أود أني أستفسر عنه بعض الأمور، لكن لأجل هذا سأعطي جوابا شرعيا عاما.
جميل.
الذهب والفضة، إذا كان الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فهذا يشترط فيه شرطان: التقابض والمثلية، وليس هذا واردا. لكن إذا كان سيبيع ذهبا بفضة فهذا يشترط فيه التقابض دون المثلية، لكن الغالب أن يباع الذهب والفضة بالأوراق النقدية، وهذا هو المقصود.
صحيح.
فالعلة هنا هي الثمنية، فيشترط في البيع والشراء التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني اختلفت الأجناس لكن العلة واحدة، العلة هي الثمنية، فعلة الأوراق النقدية والذهب والفضة هي الثمنية، فيشترط فيها شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، وإلا أصبح ربا. فإذا كان البيع والشراء يترتب عليه أني أنا أمتلك الذهب وأحوزه، وهو يستلم المبلغ فورا وليس في تصفية حسابات فيما بعد، لا يدخل في حسابي الذهب عندي أمتلكه وأحوزه حيازة شرعية صحيحة قبض، يتحقق به القبض وهو يستلم المبلغ، فيصح هذا وإلا فلا. والذي أعلمه من واقع البورصات أنه لا يتحقق في هذا الشرط،
ربما يصل يرون ذهب ولا فضة.
لا، هذا جانب، هذا جانب يعني أساسي. نعم. بل حتى فيما يتعلق بما يسمى ببيع على البيع الهامش أو الهامش أو يسمى بالمارجن في بيع العملات، هذا أيضا لا يتحقق فيه التقابض في مجلس العقد، وإنما هي يعني أرقام، ويكون التسوية بعد يوم أو يومين. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قبل أن ندرب أسئلة، معنا الأخ المتصل أبو عبد الله. أخوي عبد الله،
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضل. سؤال.
تفضل.
عفوا لا أعرف اللغة العربية.
ما تعرف؟
هل المسلم ملزم؟ هل المسلم ملزم باتباع أئمة الأربعة؟ مثلا أن يلزم مذهب الحنفية ويترك الحديث؟
نعم، تقول هل المسلم ملزم بإيش؟
بأحد المذاهب الأربعة.
أي نعم. طيب.
باتباع أئمة الأربعة.
اي نعم.
اتباعي يعني أئمة الأربعة هي مذهب الحنفية ويترك الحديث.
نعم. طيب،
من أي بلاد هو؟
هو من
يا شيخ، يا شيخ، ادعو لنا، نحن في الإيران مظلوم من كل طرف ومن كل جانب، من الرافضة ومن المذهبيون، ادعو لنا، نحن مظلوم.
طيب.
نعم.
شكرا لك شكرا لك يا ابو عبد الله. طيب معنا ايضا رائد من الرياض.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالكم طيبين؟
الله يحييك ويحفظك.
الله عندي السؤال الاول اذا كنت انا مصلي امام واذا كنت انا ماموم في الصلاه
نعم
ففاتتني الركعه الاولى
نعم
فسلم الامام فجاء واحد بيكمل معي عشان يعني انا اجر الجماعه هل هذا الفعل هذا صحيح ولا مو صحيح؟
طيب طيب
السؤال الثاني في الطواف العمرة
نعم
شوط بداية الشوط نقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر
نعم
فآخر الشوط السابع
نعم
نقول بسم الله والله أكبر ولا يعني ما نقوله؟
طيب طيب
وفي المسعى آخر سؤال
نعم
في المسعى إذا كان مش حكم الدعاء قبل بداية إذا رقيت للصفا أو إذا رقيت وش حكم الدعاء؟
طيب طيب
وفيه للشيخ سؤال فتوى جوال فتوى ليه ما يفصل بين الموبايل؟
إيه نعم
وأشكركم على البرنامج.
حياك الله أخوي رائد الله يحفظك. نعود إلى فضيلة الشيخ الله يحفظك لأسئلة أخوي فهد.
نعم.
هو السؤال الثاني يتعلق بالحجاب الشرعي، يقول أن بعض الناس يستدل بأدلة يعني هو يرى في رأيه أنه واهية، خصوصا يقول أن المرأة يعني يجوز لها تكشف وجهها في الصلاة، فيدل ذلك على أنه ليس بواجب الحجاب الشرعي يعني تغطية الوجه.
نعم.
على كل حال المرأة يكون في قضية الحجاب بشكل
عام. نعم. الحجاب عند الناس مع الأسف إذا أطلق في العالم الإسلامي في الغالب عندنا الحجاب غطاء الوجه.
صحيح.
لكن إذا أطلقت كلمة حجاب في مصر وفي المغرب وفي الشام يراد بها كشف الوجه، وهذا إطلاق فاسد. وإلا فالحجاب جاء بغطاء الوجه وليس بكشفه.
صحيح.
ولذلك اضطروا إلى تسمية جديدة وهي كلمة النقاب لتكون دلالة على غطاء الوجه، وإلا فالصحيح أن الحجاب هو غطاء الوجه ويجب أن يصحح هذا الإطلاق. هذا أولا. والراجح في هذه المسألة
لا.
يعني هناك نقاط محل اتفاق بين العلماء وحل إجماع، إذا كان في كشف المرأة لوجهها فتنة أو كان فيه زينة مباحة أو محرمة مكياج أو حمرة أو كحل أو نحو فيجب تغطيته، وكذلك بالنسبة لليد إذا كان فيه ذهب أو حنة أو أصباغ في الأظافر أو غير أو نحو ذلك فهذا يجب تغطيته بإجماع الأمة أو كان فيه فتنة، والخلاف في الوجه فقط. لكن إذا لم يكن في كشفه فتنة ولم يكن فيه زينة فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والراجح منهما هو وجوب تغطية الوجه على المرأة، وهذا هو الظاهر بالأدلة، والأدلة في ذلك قوية جدا وصريحة. ومن أظهر هذه الأدلة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري في قصة غزوة المريسيع، غزوة بن المصطلق، لما قفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا وقفوا في الطريق، ذهبت عائشة لقضاء حاجتها، عادت فقدت عقدها، رجعت تتلمسه في المكان الذي فقدت الذي ذهبت إليه، ثم عادت فلم تجد القوم قد ذهبوا، حملوا هودجها على البعير ظنا منهم أنها فيه، وطبعا كانت خفيفة اللحم، وهذا يعني أن الهودج كان مغطى تماما، وكانت النساء ما تركب البعير بما يدعي بعض أهل السوء، وإنما كان تركب الهودج وهو محاط، ثم يحمل الهودج ثم تسير المرأة إكرام وحجاب وستر كامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنها بقيت في مكانها، وكان من ذكائها أن قالت أنها إن فقدوني عادوا إلى المكان الذي فقدوني فيه،
ستبقى فيه يعني.
نعم. فبقيت فنامت. تقول وكان من وراء القوم صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه، تقول فرأى سواد إنسان نائم فرآني فعرفني حين رآني، تقول فاستيقظت باسترجاعه، يعني إنا لله وأنا إليه راجعون، تقول فرآني فعرفني حين رآني، معناه وش معنى هذا؟ يعني إرادة في ذهن كل واحد منا، كيف عرفها؟ معناه أنها كانت تكشف الوجه في المدينة.
صحيح.
لكن هذا الإيراد أجابت عنه فورا فقالت وكان قد رآني قبل أن ينزل الحجاب، فرآني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل أن ينزل الحجاب، وسمته حجابا الذي هو غطاء الوجه. تقول فاستيقظت باسترجاع إلا الله وإلا رجل، فخمرت في رواية فسترت وجهي عنه بجلبابي. فأنا أنصح كل مؤمن أن تتقي الله جل وعلا في العالم الإسلامي وأن تسعى إلى غطاء الوجه، فهو من أمر الله جل وعلا وهو من أمر الشريعة، والنص واضح غاية الوضوح الذي ذكرته قبل قليل. أما الاحتجاج الذي احتج به أو الإيراد لماذا المرأة تكشف وجهها في الصلاة، عورة الصلاة تختلف عن عورة أمام رجال أجانب، هذا له حكم وهذا له حكم. نعم.
أيضا حتى لو كانت تصلي أمام رجال أجانب يجب عليها تغطية وجهها.
أحسنت، الاستدراك جيد. إذا كانت مثل بعض النساء اللواتي يكن في طريق أو في ممر أو بحضور رجال أجانب في الحرم المكي مثلا، فيجب عليها أن تستتر عن الرجال بغطاء. نعم.
أحسن الله إليكم. معنا أخوي حمد من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ يوسف نحبك في الله والعاملين في قناة الأسرة الطيبة المباركة.
الله يحييك.
حبك الله الذي
حبك. فضيلة الشيخ سبق أن داخل في هذه القناة الطيبة سمو الأمير خالد بن طلال آل سعود، أسأل الله لكم التوفيق والقائمين عليه، وطالب بتكاتف علماء السعودية كافة والدفاع عن الشيخ محمد عريف. وهو وقال إلا كلمة حق غابت في قلب غابت من في قلبه شرك ونفاق، وقامت الدنيا ولم تقعد من الرافض على الشيخ عريف من سب وطعن وتكفير وبدون مجاملة يا شيخ، بدون مجاملة يا شيخ. قال المالكي حاكم العراق المعين من قبل إيران أن المؤسسة الدينية السعودية دائما تسيء للرموز الدينية العراقية، ولم يتكلم بكلمة واحدة عندما احتلت إيران بين النفط العراقية. الله المستعان. الحق أبلج والباطل أجلج. نرجو من علماؤنا من هيئة كبار العلماء والعلماء كافة الدفاع عن أهل السنة ضد ما يتعرضون له من إهانات على أبواق الرافضة والتحذير منهم. وأخبركم فضيلة الشيخ أنه أخبرني من له معارف من الشيعة في بعض الدول المجاورة أنهم يهتمون بمتابعة قنوات أهل السنة والجماعة، فلعلكم تدعون العامة منهم لعلهم يهديهم الله. وقد سمعت من أعلن توبته أكثر من واحد في قناة الرحمة وتابع منهج أهل السنة والجماعة، وجزاكم الله الخير وتبثكم على طاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك أخوي حمد. نعود لأسئلة أيضا أخينا فهد. يقول إن دوام شفتات فيضطر أحيانا أن ينام عن الصلاة ويترك بعض الصلوات، يقول يعني لأن دوامه يضغط عليه وكذا فيحتاج أن ينام فترة طويلة. ماذا توجهنا؟
الدوام ليس عذرا في ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ويجب أن يطوع الدوام وغيره ويرتب جدوله وبرنامجه حتى لا يتعارض مع الصلاة وليس العكس. فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وهذا وبعض الناس يتساءل حتى في مسائل الجمع وفي النوم عن الصلاة، أننا نلاحظ على الأسف الشديد أن كثيرا من الناس الآن ينامون عن الصلاة وهي ليست في يعني لا تعارض دواما، وليس عنده دوام مختلف ومتنوع وما يسمى بالشفتات، ومع ذلك ينامون عن صلاة الفجر، بل حتى في الإجازات ينامون عن صلاة الفجر، وينامون أحيانا إذا نام لم يستيقظ يعني ينام عن صلاة العصر أو غيرها. فأنا أقول للجميع أن يتقوا الله جل وعلا، وأنه لا يجوز بحال، بل هو من أعظم الذنوب في الإسلام أن يتعمد الإنسان حتى يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فهذا من أعظم الذنوب في الإسلام. ولشيخنا الشيخ عبد الجنباز رحمه الله فتوى لمن حينما سأله السائل عن من ركب الساعة على موعد الدوام الساعة السابعة ولا يريد ركب على موعد الدوام، يعني متعمد لا يستيقظ صلاة الفجر، فما حكمه؟ فقال هذه ردة. قال ويصلي يصوم ويحج ويصلي كل الأعمال إلا هذه. قال هذه ردة. كنت أنا أظن أن هذا قول قليل من أهل العلم، يعني لم يقل به إلا قلة قليلة، وأخذ به الشيخ عبد الجنباز رحمه الله. لكن بعد تتبع المسألة وبحثها في بحث مطول في رسالة الماجستير ثبت لدي أن هذا قول جم غفير من العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا كما نقله ابن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه يقول أن العلماء يقول من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فقد كفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
صلاة واحدة. هذا الشيء
نعم أنا أقول القول هذا قول يعني يحكيه اتفاقا عن إسحاق بن راهوية.
نعم.
هاي ما هي مسألة، أنا كنت أظن قول قليل. نعم. قول قلة قليلة من العلماء، ثم تبين أنه الآن يحكيه اتفاقا إسحاق بن راهوية.
نعم.
إسحاق بن راهوية رحمه الله من أقران الإمام أحمد رحمه الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. والحديث في السنن بإسناد صحيح، والنصوص في هذا والأدلة كثيرة جدا. فنقول ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر، أعظم والعياذ بالله من الزنا، أعظم من الربا. فالمسألة خطيرة لمخرجة من الملة. فوصيتي للجميع أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعظموا شعائر الله، وأن يعظموا شأن الصلاة، فلا يفرطوا فيها. نعم،
أحسن الله عليكم الشيخ. معنا أيضا أخونا متصل، بقي معنا الخط ولا انقطع؟
ألو،
عبد الله، تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
حياك الله عبد الله.
أحبكم بالله يا شيخ.
حبك الله الذي حوتني أجله.
الله يبارك فيك. أحبنا نسأل بارك الله فيك في يعني أحد الآن، أنت تعلم الصحافة عندنا حينما قام الشيخ محمد عريفي بالتنقص من هذا المجرم السستاني، قامت الدنيا ولم تقعد. ولكن الآن أصبح في تصريح لأحد السلطة، أحد في هذه السلطة العراقية، بأنه وصفوا منه من يتعاون مع القائد أنهم متعاونين أصلا من أيام أبا بكر إلى الوقت الحالي. ما أدري وش تعليقكم يا الشيخ على هذا.
طيب، شكرا لك أخوي عبد الله. نعود لأسئلة أخونا رائد من الرياض، يقول إذا كنت مأموما، يقول هو إذا كنت مأموما مع الإمام فسلم الإمام ثم جاء رجل اصطف بجواري ويعني أراد أن أكون له إماما، فهل يصح هذا وهل يكتب لي وله أجر الجماعة؟
هذه الصورة لم يثبت فيها أمرا ولا نهيا،
نعم،
ولكن أصل مشروعيتها ثابت.
جميل.
فهذا المصلي المسبوق الذي انفرد بعد سلام الإمام أصبح منفردا، ويجوز أن يحول المنفرد نية من نية منفرد إلى نية إمام. ويجوز أن يدخل الشخص مع المنفرد لتكون جماعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وكذلك حديث جابر، كله طبعا في قيام الليل، وأنه كان يصلي ثم دخل مع جابر مرة ومرة دخل ابن عباس. نعم، وثبت تحول النية من الإمام إلى المأموم، ويعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر، حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصلى أبو بكر بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر فدخل في الصف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه أن يبقى، لكن رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أبى إلا أن يرجع وأن لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالخلاصة أنه لا بأس بمثل هذا العمل. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا هو يسأل عن الطواف إذا في آخر شوط، إذا كان في آخر شوط وانتهى من الطواف، فهل يشير ويكبر؟
نعم،
أم أنه يكتفي بإشارته الأولى؟
نعم، هذه مسألة ما يتعلق بالتكبير، هو سأل عن هذه، وأيضا في جزئيات أخرى متعلقة بالتكبير. بداية التكبير
هو يقول
الله أكبر،
الله أكبر. نعم،
أولا هذا الذكر المشروع هو التكبير، وهو ثابت في الصحيحين. ثانيا، زيادة بسم الله قد ثبتت أثرا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فمن قال الله أكبر فقد أصاب السنة، ومن زاد بسم الله والله أكبر فأرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم، أما زيادة الله أكبر عند مروره عند في نهاية الشوط السابع فالأدلة فيه محتملة، وبعض الأدلة تحتمل هذا التكبير، ولذلك لا أستطيع الجزم بذلك، لأن الأصل في العبادات هو المنع حتى يثبت المشروعية، والوارد هو في البداية، لكن هناك من الأدلة فيه بعض الأدلة محتملة، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، والله تعالى أعلم بالصواب.
أحسن الله إليكم. أيضا هو يسأل عن المساء، يقول ما حكم الدعاء الوقوف والدعاء في إذا رقع على الصفا،
نعم،
في أول الشوط؟
هذا سنة، كل الأشواط كلها. نعم، الذكر في الطواف والسعي الثابت كله مستحب وليس بواجب، والثابت في الطواف هو التكبير فقط، ولم أما دعاء الشوط الأول والثاني هذا كله لم يثبت إلا ما بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا قد ورد في حديث، فيه حديث حسنه كثير من العلماء، وبعضهم يعني توقف فيها ولحظ الأمر في صحة إسناده، لكن اما في 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 المساله، لكن ما عدا ذلك لم يثبت شيء.
نعم،
فالعباده هي الطواف، تعظيم الله جل وعلا بالطواف. لكن اذا اراد ان يذكر الله بما شاء فلا باس، يستغفر، يدعو، يهلل، هذا لا باس به. تنبيه على المخالفات الموجوده، دعاء جماعي ورفع الصوت، هذا كله بدعه في الدين، تخصيص كل شوط بدعاء غير مشروع. ما يتعلق بالسعي فنقول نفس الشيء الثابت، يعني في البدايه التكبير يعني ان الصفا والمروه من شعائر الله، ابدا بما بدا الله به، يقول ابدا بما بدا الله به اذا دنا من الصفا، ثم يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، ثم يستقبل القبله، ثم يكبر ثلاثا، ثم ياتي بالذكر المعروف ويكرر ثلاثا ويدعو بين كل مره واخرى، ثم ينزل الى المروه، فاذا وصل الى المروه قال وفعل مثل ما قال وفعل عند الصفا. لكن ليس بواجب.
نعم،
لكن احنا نحرص على تطبيق السنه ما امكن. نعم،
خصوصا انه يعني موطن من مواطن اجابه الدعاء، ليس كذلك؟
نقول نرجو ذلك.
نعم،
نرجو ذلك، لكن ما نستطيع ان نثبت شيئا.
نعم،
لم نقف على دليل صريح، لكنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فرفع يديه يدعو، هذا في غير السعي.
نعم،
هذا في غير السعي. لا، ف يعني اخذ بعض العلماء من هذا ان الصعود على الصفا وان الدعاء عليه هو من مواطن الدعاء ومشروعيته، وبعضهم توسع وانه من مواطن الاجابه
حتى لو كان خرج السعي.
اقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده، لكن الاستدلال بهذا قد يعني قد يكون صعبا يعني ان نجزم به. لكن الثابت في السعي هو ما ذكرته، هو سنة وليس بواجب. نعم،
بارك الله فيكم. ناخذ اتصال معنا اخونا محمد من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بدي اسال الشيخ الله يحفظك عن اكل لحم الابل.
نعم،
من نواقض الوضوء. سمعت من بعض الاخوه ان نسب الى احد المشايخ بانه ليس من نواقض الوضوء.
طيب،
هل هذا الكلام صحيح او خطا؟
عندك سؤال اخر؟
هل يلحق باللحم الابل اكل الكبد، كبد الابل؟
نعم،
جزاكم الله خير.
الله يحييك اخونا محمد. هو ايضا اخونا رائد من الرياض يسال عن جوال فتوى.
يسال
عن جوال فتوى، يقول يعني ما الذي دهاه؟
نعم، هذا كنت مشرفا عليه، ثم توقف بايدي اناس نسال الله لهم الهدايه. نعم،
اللهم امين. أخونا أبو عبد الله من إيران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عونهم، يسأل هل المسلم ملزم بأن يتبع أحد المذاهب الأربعة؟
نعم، أولا أنا أشكر الأخ الفاضل الذي اتصل من إيران، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين من أهل السنة في إيران، وأن يبارك فيهم وأن يسددهم وأن يجمع كلمتهم على الحق. ولا شك بأن التعاون معهم ونصرتهم واجبة. بارك الله فيهم ونفع بهم وسددهم.
اللهم
وسؤاله ما هو؟
يقول هل المسلم ملزم بأن يتبع أحد المذاهب الأربعة؟
نعم، الواجب على المسلم أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة، وهذا الذي يتميز به أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق الأخرى.
جميل.
في منهج الاستدلال العبرة في ذلك هو الكتاب والسنة.
نعم.
والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى الله والرسول، وليس إلى أشخاص. نعم، ولذلك الواجب شرعا هو اتباع الدليل ورجوع كتاب السنة وفق فهم سلف الأمة. أما المذاهب الفقهية فهي مدارس التعلم مثل الجامعات وليس للتعصب. فلا مانع أن يدرس، طالب العلم من خلال مذهب الإمام مالك أو أحمد أو غيره دراسة فقهية، لكن العبرة بالدليل، فيدرس المسألة وينظر في دليلها، فإن كان هو الراجح أخذ به، وإن كان راجح بخلافه أخذ به أيضا، فلا تعصب. فالدراسة كمنهجية لا بأس بها، ولكن التقليد هو المذموم، التعصب هو المذموم، التزام المذهب هو المذموم، وإنما الواجب التزام الدليل. وقد من الله سبحانه وتعالى على الأمة بصحوة علمية كبرى،
الحمد لله.
الآن من يعني بسبب يعني قادها جمع من العلماء الألباني رحمه الله، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد بن عثيمين، كان لهؤلاء العلماء الثلاثة دور عظيم جدا في الصحوة العلمية التي نعيشها وربط الناس بالدليل وإنقاذهم من مسألة التعصب وتقليد المذاهب والأشخاص.
نعم، أحسن عليكم. ربما هذا كلام كتابة الشيخ يعني يستفيد منه طالب العلم، لكن احنا نتحدث ربما لعامة الناس مثلا في ايران او في غيرهم من بلاد المسلمين، يعني هل يجب عليه ان يتبع مذهب معين، ان يقول انا حنفي انا حنبلي انا مالكي، او ماذا يفعل يعني تجاه
نعم هذا وذاك. حين نقول سأل مسألة التقليد، من الناس من يقول التزم مذهبا، خرجت اقوال في فترة من الفترات
نعم.
انه يجب على المسلم ان يقلد مذهبا ويحرم أن يخرج المذاهب الأربعة، وهذا كله لا أصل له في الشريعة، وهذا من التعصب المذموم. والعبرة بالدليل، نقول هذا للعالم ولطالب العلم وللعامي، لا بد أن يقال هذا للجميع. وإذا أشكال الإنسان أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، اسأل بالدليل، اسأل بالحجة والبرهان، اسأل عن الدليل، ومن حقك أنك تسأل، وهذا هو المطلوب. وإذا كان الإنسان لم يفهم الدليل ولم يستطيع أن يفهم الدليل، يقلد في هذه الحالة لعدم قدرته من يثق في دينه وعلمه، ولا يلزم أن يقلد شخصا لا يغادره ليلا ولا نهارا في طيلة حياته، وإنما يقلد في تلك المسألة ذلك العالم الذي وثق فيه. ثم مرت عليه مسألة أخرى وهو في الحج أو في طريقه أو اتصل بقناة فضائية ووثق في هذا العالم في دينه ثم سأله فقلده، لكن عليه دائما أن يسأل عن الدليل حتى يعرفه. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخ. معنا أخي عادل من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عفوا من الطائف.
أخبارك؟
حياك الله.
الله يبارك فيك.
لا عندي شخص أنا كل ما يسمع القرآن يقول لي يفكر الأغاني هذه أو يتريق كذا بالدين، هل يكفر كذا ولا كذا؟
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، طلع إذا كان مجموعة أموات
هل
بكل واحد
بيراطه
وكيف؟
اي نعم. طيب
يلا مشكور اخي.
حياك الله اخي عادل. نعود لسؤالين، سؤالين الاخ حمد من الرياض، كذلك اخوي عبد الله من بيشه يبدو لي، يسألان عن قضية الشيخ محمد العريفي في مسألة المعروفة التي يعني ثارت في الإعلام وتكلم عنها من تكلم، ويطلبون يعني توجيه خصوصا لطلاب العلم والعلم الوقوف مع فضيلة الشيخ في هذا الأمر. ما رأيكم في هذا المسألة؟
أولا سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا، وسبق أن تحدثت في هذا البرنامج أيضا خصوصا، ولا مانع من تكراره، وهذا خير، وأنا يعني أشكر الإخوة، هذا علامة خير في الأمة. ثانيا أشار الأخ أن هناك أناس من المنافقين الليبراليين العلمانيين ذموه، أو من الرافضة من تكلموا فيه، نقول هذا هو المتوقع. المشكلة لو مدحوه، لو مدحه المنافقون أو الليبراليون أو الرافضة، فهذا هو الإشكال. لكن ولله الحمد والمنة لم يمتدحه هؤلاء، بل مدحه أهل السنة والجماعة وأهل الدين وأهل الخير وأهل الصلاح وأهل الديانة، فهنيئا له. وما حصل له هو خير، هو خير له وللأمة، وهذا من اصطفاء الله له ومن توفيق الله له أن أظهر قوله ونشر في الآفاق، وكان سببا في التفات كثيرين إليه. أما بعض الكلام الذي يذهب ويأتي يعني لا يضركم إلا أذى، في أذى، لكن الحمد لله يصبر ويؤجر، وإغاظة المنافقين وأهل السوء ما يجر عليه العبد، كما تكلمنا عن هذا كثيرا يعني. نعم
أحسن الله عليك يا شيخ. أخونا محمد من الرياض، عفوا قبل أن نأخذ سؤال الأخ محمد، معنا اتصال. معنا أخوي متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال وعندي مشاركة لو سمحت.
تفضل بسؤالك.
السؤال يعني الحديث قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم ووسط فيهم أمرد، فجلس وراء ظهري ونهى أن يحد الرجل النظر إلى وجه الأمرد. الحديث هل هو صحيح؟ وإذا كان صحيح من هو الأمرد؟ المشاركة.
نعم.
حكم أكل لحم الخروف مباح في الإسلام، ولكن أكثر الناس لا يعرفون أن فيه جزء محرم أكله مثل الأعضاء التناسلية عند الخروف. يجب التنبيه على المسالخ عدم إعطائها للزبون، وشكرا.
شكرا لك يا أختي. نعود لأخينا محمد من الرياض، يقول أنه قد سمع أن بعض المشايخ أو العلماء يفتي بأن لحم الأبل لا ينقض الوضوء، ما رأيكم في هذا؟
نعم، المسألة محل خلاف بين الفقهاء.
جميل.
من القديم، وجمهور الفقهاء على أنه ليس من نواقض الوضوء، وخالفه بذلك أهل الحديث والمشهور في مذهب أحمد، وهو أنه من نواقض الوضوء، وهذا هو الراجح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا من لحم الإبل. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الإبل أنا توضأ من لحم الإبل فقال نعم. فهذا دليل صريح على أنه من نواقض الوضوء. أما قضية العلة والحكمة هذه نقول سمعنا وأطعنا، وقد التمس بعض أهل العلم يعني بعض الحكمة في هذا.
نعم أحسن عليكم. يقول هل يلحق به الكبد والطحال ونحوها يعني؟
نعم، اختلف العلماء أيضا في هذا، هل الكرش مثلا والكبد وإلى آخرها
كل ما كان غير اللحم
يعني. نعم، هل يدخل فيها أو لا؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من أخذ بظاهر النص اللحم وما عداه فلا يدخل. والقول الآخر لا، أن هذا أن إطلاق اللحم من باب التغليب لأنه هو الغالب، وإلا فمثل الكبد ونحو ذلك هذا يدخل تبعا في اللحم ولا يفصل فيه، يعني لا يقال هذا ليس من اللحم الجزور، لكن لا ينص على أفراده، لا إلا لحم الجزور إلا الكرش أو الكبد أو المصران أو إلى آخره. لا، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه داخل في الحكم وأنه يدخل في معنى اللحم بالمعنى العام. نعم
أحسن الله عليكم. طيب أنا سؤال يعني علّى في ذهني حاليا، ما طبخ بمرقة لحم الإبل؟
المرق المرق مرق اللحم ليس بلحم، الأمر فيه هذا واضح، نعم بعيد، هذا ليس بلحم. فشرب المرق ليس مرق، شرب مرق اللحم الإبل ليس من نواقض الوضوء. نعم
أحسن الله عليكم. طيب معنا أخو متصل سعد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما الفرق بين الذكر باللسان والذكر في القلب؟ والسؤال الثاني، هل خروج الزوجة بدون إذن زوجها وكذبت هذا يعتبر كذب من المصلحة أو هذا كذب غير جائز؟
إذا كذبت الزوجة على زوجها،
على زوجها بدون إذنها وكذبت، هل هذا كذب من أجل المصلحة؟
إي نعم. طيب شكرا.
السلام
عليكم. نعود لأخينا عادل من الطائف، يقول إنه أحد الإخوة يقول كلما سمع القرآن يعني بدأ يهزأ بهذا بما يسمع، يقول أغلق هذه الأغاني أو كما ذكر، يقول هل هذا يعد كفر أو ردة أو ما رأيك في هذا؟
لا شك أن هذا كلام خطير جدا ونوع من أنواع السخرية بكتاب الله جل وعلا، ولا يجوز، ويجب عليه أن يعني أن يحتسب عليه وأن ينكر عليه، لأن من استهزأ بشيء من دين الله جل وعلا فقد كفر، فهو من نواقض الإسلام الاستهزاء بشيء من الدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسألة خطيرة جدا، ولذلك يجب علينا، يجب على الأخ هذا أن ينصح ذاك وأن يبين أن هذا استهزاء، وأن الاستهزاء قد يعني قد يؤدي إلى كفر. فإذا لم يستجب فلا أرى أنه يسكت عنه، وإنما يحتسب عليه ويبلغ الجهات المختصة المعنية كهيئة الأمر في المنكر وإحالة أمره إلى القضاء الشرعي. نعم
أحسن الله عليكم. معنا محمد بوزير من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله. بنعم
بالله، أنا أبغى أستفسر عن الشراب بالبطاقة الفيزا، هل فيها اسمه شيء؟ بس شراب ليس أي شيء ثاني.
طيب تريد تسأل عن شيء شيخ؟
لا.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا، جزاك الله خير.
شكرا لك أخوي محمد. الأخت المتصلة حقيقة ما عرفت اسمها، لكنها تسأل عن حديث أن وفدا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أمرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمرد خلف ظهره ونهى أن ينظر إليها أو أن يحدق فيه البصر. تسأل عن صحة هذا الحديث وما معنى الأمرد كما تقول.
نعم، الحديث لا أعرفه. أما الأمرد فهو الذي لا شعر له في وجهه، يعني ليس له شارب ولا لحية.
جميل.
نعم
أحسن الله عليكم. هي تقول لديها مشاركة، وأيضا نريد أن نستفسر عن هذه المشاركة. تقول أن بعض الناس يأكل لحم الخروف وربما يأكل أعضاء تناسلية في الخروف، فهل هي تقول أنه لا يجوز، لكن نحن نريد أن نسألك في الشيء.
نعم، لا أعلم لما ذكرته دليلا. فالأصل أنه مباح.
نعم.
مباح المطعم كغيره. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا سعد من الرياض يسأل، يقول ما الفرق بين الذكر باللسان والذكر بالقلب؟
نعم، الذكر باللسان هو النطق النطق به، ولذلك بعض الناس بعض الأذكار يجب أن ينطق بها حتى يكون فيها الأجر أو يتحقق به الوجوب الشرعي، مثل التكبير الله أكبر. وبعض الناس يكبر في الصلاة ولا يحرك شفتيه ولا يضع اليمنى على اليسرى صامتا، ثم يرفع يدي ثم يركع وصامت لا قرأ، هذا ما قرأ ولا تعتبر قراءة في الشرع، لا القراءة هي النطق. نعم. أما قضية ذكر الله جل وعلا بالقلب فهذا من أعمال القلوب، من أعمال القلوب التي هي يعني الخشية من الله جل وعلا والخوف منه ومراقبة الله جل وعلا ونحو ذلك، من يعني أيضا النية الصادقة والإخلاص والإخبات والتوكل عليه، ويعني وحضور القلب في مثل هذه المعاني وتأملها، وهذا أيضا مما يجر عليه العبد وهي من أعمال القلوب.
نعم. نعم. أحسن الله إليكم. معنا أخونا المتصل فهد السنيدي من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير أخوي.
مساء النور.
أبي الشيخ عشان.
الشيخ اسمع معك حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة يا شيخ.
الله آمين آمين وإياك.
يعني يثبتك في الدنيا والآخرة على القول والعمل الصالح.
الله آمين آمين وإياك والمستمعين.
اللهم.
جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. شكرا لك أخوي فهد. أخونا سعد، أنا أظن فيه بعض الأسئلة أخشى أنك تجاوزتها ولا أنا واهم. الإيراني
الإيراني يتكلم عن هذا الشيخ أبو عبد الله من إيران، سألنا عن هل المسلم ملزم بأخذ شيء من المذاهب الأربعة،
ماذا تفسير غير هذا،
ثم ذكر طلب منكم الدعاء، هذا اللي سجلت عندي.
أي نعم. طيب أظن تكلم أيضا عن نعم جيد، على ذكر أيضا مسألة اتباع الدليل أظنها أو أنا أو تعرضنا لها،
ذكرت مرة الشيخ أن العبرة باتباع الدليل سواء كان على أي مذهب.
نعم. لا أرجو أن يكون الجواب قد تم، لكن في ذهني أنه كان عندها أشياء لكني لعلي كنت واهما. نعم.
ربما أيضا أنا ما كتبتها، لكن لعله يعني إن كان لم يزل في ذهني شيء يتصل بنا.
نعم.
أخونا سعد يقول إذا كذبت الزوجة على زوجها، هو يقول بدون إذنه، فهل كذب هذا جائز ومن باب الإصلاح أو من جواز كذب الزوج على زوجته؟
نقول أولا يحرم عليه أن يخرج بغير إذن زوجها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
وبيوتهن خير لهن، معناه أن الأمر والنهي هو بيد الزوج، بيد وليها، رجل لابد أن تستأذن قبل أن تخرج، فهذا من شروط خروج المرأة هو الإذن، فيحرم عليها أن تخرج بغير إذنه، لا أن تجعل ذلك يعني أنها تخرج ثم لا تخبره، لا، يجب عليها أن تطيعه فلا تخرج.
لا.
لا. لكن لو حصلت مشكلة، مشكلة كبيرة وهي تائبة ولا تريد أن تكرر ذلك، ولو أخبرته بالحقيقة سيترتب عليه مفسدة عظمى ومشاكل أو قد طلاق أو قريبا منه، فمن أهل العلم ورود بعض النصوص في صحيح مسلم وغيره ما يدل على جواز ذلك بين الزوجين عند دفع المفسدة العظمى. نعم.
يعني الكذب ليس على إطلاقه.
لا لا، الأصل الكذب محرم.
نعم.
لكن لإصلاح ذات البين وهي مصلحة شرعية عظمى اغتفر فيها شيء من التأويل عند الضرورة والحاجة. نعم.
يعني حينما جاء في الحديث المعروف يعني فضيلة الشيخ وما كان يعد الكذب كذبا الا في ثلاثه وكما
نعم ورد هذا في صحيح مسلم وهو حديث ثابت.
المقصود به يعني كثير من الناس، انا فيما اعرف ان كثير من الناس فهم ان خصوصا الزوج انه يجوز ان يكذب على زوجته كما شاء.
نعم.
فما رايكم هذا؟
والله انا اشوف الكذاب في الغالب ما احتاج الى هذا الحديث،
يعني هو
طبيعته كذا، لا تنسجي هذا على من باب الاستلحاق، الفتوى على طريق الاستلحاق، بمعنى أنه يكذب على زوجته وعلى غيره. لكن نقول الكذب محرم في الشريعة إلا إذا ترتب يعني إذا ترتب على الصدق في بعض الأشياء، يعني إذا لم يخبر، إذا أخبر بالحقيقة سترتب عليه مفسدة عظمى، طيب بين الزوجين من فساد ذات البين أو القطيعة أو القطيعة بين قبيلتين أو نحو ذلك، فهذا يجوز حينئذ أن يخبر الإنسان بخلاف الحقيقة. فأنت مثلا بين رجلين وبينهما يعني مقتلة وبينهم مفسدة عظمى أو بين قبيلتين
وتأتي إليه وتقول والله فلان ترى يعني أو فلان دون حلف يعني هذا على سبيل اليمين له فلان يعني يذكرك بالخير ويثني عليك فيحصل بهذا الجمع القلوب أو هذه هدية منه ونحو ذلك تأول في هذه العبارة من أجل إصلاح ذات البين فهذا الذي وردت فيه الرخصة والاستثناء وكذلك هذا قد يحتاج إليه فيما بين الزوجين عند الحاجة طيب الحاجة الملحة وإلا في الأصل والتحريم
نعم أحسن الله عليكم ما أنا أخونا تركي محمد الجوف
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم يا شيخنا الله يحفظك
بنعم الله يكرمك ويبارك فيك
نشهد الله على حبك
حبك الله الذي أحببتني من أجله
يا شيخ حبيت أسألك في المعاملات اليومية التي تترد بين الناس مثلا الشخص مر البقالة وأخذ منها ترى أنا سألتك بذكرة ولكن الفائدة للعموم ممكن بعض الناس يقع في الشيء هذا وهو ما يعلم في الشيء
نعم تفضل
فمر أحد وأخذ بالبقالة بمبلغ وقدره ولكن بقى مبلغ بقي مبلغ عند البقالة وقال يرجع له بعدين مثلا هذا يقع في معاملات الربا أو لا
نعم طيب عندك سؤال آخر يا أخوي تركي
حضرك الله حضرك الله
حياك حياك الله
حياك
الله الله يحفظك أخونا محمد بوزير من رياض الشيخ سأل عن حكم الشراء ببطاقات الفيزا
هذه البطاقات نوعان نوع متفق على تحريمها وهي الصادرة من البنوك الربوية غالبا وهي التي يكون في العقد أنه إذا لم يتم السداد خلال شهر أو شهر ونصف فإن المبلغ يتضاعف وبعضهم تلاعب على ذلك فقال لا يتضاعف وإنما عليك شرط جزائي ويكون مالي هذا من التلاعب على الشريعة
حيلة
والمعنى واحد فهذا لا شك في تحريمه ولا يجوز التعامل معه أما النوع الثاني وهو في البنوك الإسلامية ففيه تفصيل أيضا يطول لكن إذا كانت يعني إذا التزموا أن لا يكون في العقد ربا ولا مقابل مالي مقابل هذا القرض الذي يعطونه يعني هم يعطونه فلا يأخذ مقابل ذلك يعني لا يأخذون مقابل ذلك مبلغا نسبيا أو مبلغا ثابتا مثل 100 ريال أو كذا
يعني في كل عملية مثل 100 ريال ليست بالنسبة إنما بكل عملية يعني مثلا عملية شراء أو عملية صرف يقول إحنا نأخذ عليك 100 لأن لا يعني وفرنا لك الصرف في هذا المكان
لا ليست كذلك هم نوع طريقة ثانية يعني هم لا يأخذون شيء على العملية لا ما يأخذون وإنما يأخذون مقابل البطاقة مثلا 100 ريال فبعضهم يقول إنها تكاليف الموظفين والبطاقة وليس لنا فيها فائدة لكن الاشتباه فيها ظاهر وذلك فأنا يعني أتحفظ على القول فيها بالجواز وأنصح بتركها بالكلية لكن إذا كانت جائزة يعني لو كانت بطاقة الفيزا هذه أو غيرها أي بطاقة ائتمانية سواء كانت فيزا أو شركة أخرى يعني فإنه لا بأس بالشراء إذا كان موافقا للشريعة يعني لم يقع ذلك البنك في مخالفة شرعية
نعم معنا أخونا خالد من الرياض
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أستاذكم الله بالخير يا
شباب مساء النور حياك الله
حياك الله
كيف حالكم طيبين
بنعم الله يكرمك ويبارك فيك
أحبكم بالله يا شيخ
أحبك الله الذي أحبتنا أجله
يا شيخ عندي سؤال اللي هو من حلف بالطلاق ونيته غير الطلاق ماذا عليه ماذا
وما
عليه الله
يجزاكم
خير
وياك حياك الله أخي خالد معنا أخونا عبد الله من جدة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيفك يا شيخ حياك الله
الله يبارك فيك أهلا وسهلا
بس حبيت يا شيخ أفكرك تجيب على الطلاق
أخوي عبد الله صوتك يقطع شوية
بس حبيت يا شيخ أقول لك سويت موعد على الطلاق يعني مش ورال بس أنا حبيت تورك وتسوي الموعد على الطلاق كده صوتك
أنا لو فهمنا من كلامك أخوي عبد الله أنك تتحدث عن الصلاة لكن ما أدري شارك بالضبط
أنا بانك تشرح لي يعني كذا عينة بالصلاة تحدثنا بالصلاة يا شيخ
طيب. تذكير بالصلاة وفضلها وأهميتها طيب. يعني هذا الذي أظنه نعم
أيوة بس
إن شاء الله
طيب شكرا لك أخوي عبد الله معنا أخونا عبد الرحمن بيشة
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يمسيكم بالخير.
الله يمسيك بالرضا. حياك الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك.
الله يبارك فيك.
شيخنا الشيخ يوسف، ما ندري عن رجل كان متزوج وكانت زوجته تسلم على أبيه أبو زوجها.
طيب.
الآن إذا طلقها هل تظل الزوجة إذا زارت أبنائها هل تسلم على أبو زوجها ولا خلاص؟
طيب.
غفر الله لكم.
ولك. حياك الله أخي عبد الرحمن. أخونا تركي الجوف هذا الشيخ يسأل عن معاملة يومية، يعني يقول لو ذهب الإنسان إلى طمينات أو بقالة واشترى بعض الأغراض وأعطاه مثلا 500 ريال، ثم لم يجد صاحب البقالة عنده صرف، قال يأتيك فيما بعد وتعطيني بقية المبلغ، هل هذه المعاملة جائزة؟
هذه الصورة داخلة في المنع. وإن كان الناس يخطئون في 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 تطبيقها، يعني في العمل بها.
صحيح.
لأنه من شروط صحة المصارفة الأوراق النقدية التقابض والمثلية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثمن بالثمن يدا بيد مثلا بمثل. فلا بد من التقابض ولا بد من المثلية في هذا. فالأوراق النقدية بالأوراق النقدية اشترط فيها ذلك، فهو الآن اشترى بنقول خلنا نخففها، يعني
صح.
يعني مثلا عنده 5 ريال واشترى بريال خبز وبال4 ريال مصارفة، فريال مقابل خبز و4 ريال مقابل 4 ريال. فالريال مقابل الخبز هذا انتهى، يبقى ال4 ريال مقابل 4 ريال مصارفة ريالات بريالات، فيشترط فيها التقابض والمثلية وإلا فهو ربا. فيقول له خلاص خذ ريالين وباقي ريالين أعطيك إياهم بكرة، لا هذا ما يجوز. لكن لا بد أن تتم المصارفة كاملة، لكن في حلول بديلة. أن يقول له مثلا
حاسبك غدا مثلا،
يعني قد يكون هناك مخرج معين، يعني بأني أترك لك هذا المبلغ مثلا هذه 5 كاملة رهنا حتى آتي من الغد وتتم المصارفة أو نحو ذلك.
أو أنا مثلا حاسبك غدا وأعطيك غدا وأعطيك أنا من
ممكن ممكن إني أخذ أنا السلعة والمبلغ أجيب لك فيما بعد، أو أترك الخمسة كاملة عندك لكن رهنا وليس مصارفة. هذه مخارج شرعية.
أحسن عليكم. أخونا المخرج يقول لم يبقى الحق كثير معنا، آخر اتصال أبو تركي من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أكلم الشيخ الله يحفظك.
الشيخ يسمعك، بارك الله فيك.
نفع الله بعلمكم يا شيخ.
آمين.
السؤال الله يبارك فيك، الشخص المتوفى بلغ سن الرشد يعني عمره 21 سنة أو 22 سنة ولم يقم بأداء فريضة الحج لدين أو لأي سبب آخر وتوفى، فهل يجب عليه أن يقضى عنه الحج أو لا؟
هو كان مقتدر وقتها يا أخوي.
لا لم يكن مقتدر، كان في مقتبل وظيفته وعليه التزامات مادية.
نعم.
ديون ولم يسعف الحظ الوقت لأداء فريضة الحج.
طيب.
فهل يلزم واجب عليه أو لا؟
شكرا لك أخوي بطر.
شكرا
لك. الله يحييك. لأن نأخذ شيخ الأسئلة
طيب أنا أقول أنه نوقف الاتصالات ونأخذ ما تبقى. طيب.
لأن أخوي أحمد نوقف الاتصالات شوي حتى عندنا نأخذ الاتصالات الموجودة. أخونا خالد من الرياض يقول من حلف بالطلاق فهل يعد طلاقا او يمين او ماذا؟
هو قال ولم يقصد الطلاق.
هو نعم قال
له نعم. الطلاق مع الاسف الشديد يفعله كثيرا من الناس. انا ظننت عند بعض القبائل عندنا، فاذا بي اناس يتصلون علي من الاردن ومن مصر ومناطق مختلفات يعني من السودان علي الطلاق علي الطلاق، فانا استغرب ما ظننت ان يعني هذا الخطا منتشر بهذه الطريقه. فالحلف بالطلاق اختلف فيه العلماء، فمنهم من يراه طلاقا
مطلقا،
طلاق يعتبر طلاق إذا تحقق ما حلف عليه. ومن أهل العلم وهم القلة، هذا قول الجمهور. ومنهم من جعل حكمه حكم اليمين، لأن ليس المقصود هو الطلاق وإنما ذكر الطلاق فيه لفظا، لكن هو لم يريد إيقاع الطلاق وإنما قرر تنزيم الإلزام أو المنع أو نحو ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، فاعتبروا جانب المقصد واختيار شيخ الإسلام تيمية، والذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اللجنة الدائمة كذلك. نعم. ولكن نقول عليه أن يحذر، أن يحذر، اتقوا الله يا أخوة، لا 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 تجعل الطلاق وسيلة للضغط على الزوجة ولا للتلزيم ولا للإحراج ولا للإكراه ولا غير ذلك. نعم.
أحسن عليكم. أخونا عبد الله هو يقول لعلكم تحدثون عن الصلاة، نشوفكم نترك آخر سؤال.
طيب لا بس.
طيب عبد الرحمن من بيشة يقول رجل متزوج ويعني يقول هل بعد أن يطلق الزوج زوجته هل يجوز للزوجة هذه أن تكشف لأبي زوجها تكشف له وجهها بعد الطلاق.
نعم المحرمية تبقى لأنها على التأبيد. فطلق الرجل زوجته فإن زوجته تبقى محرما لأبيه. نعم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهذه محرمية على التأبيد والعكس كذلك يعني فيما يقابل الزوج. فالزوج إذا طلق زوجته فوالدتها تبقى محرما له ويجوز أن يراها ولا تحتجب عنه بمجرد وقوع الطلاق. نعم
طيب أحسن عليكم يا شيخ. نأخذ سؤال أخونا أبو تركي ولعله السؤال الأخير. هو يقول الشخص المتوفى ذكر أنه لم يحج هذا الشيخ ولم يكن مقتدرا وقتها وتوفي رحمة الله عليه. يقول هل يجب علينا أن نخرج ونحجج عنه؟
لم يكن يقول لم يكن مقتدرا.
هو قال أسألته أنا قلت هل كان مقتدرا؟ قال لم يكن مقتدرا بسبب أن عليه ديون وقل لسه في بداية وظيفته.
نعم الذي ينظر في تركته إذا أمك إذا كان فيه مال بقي عنده مال فيحج عنه حجة الإسلام. والذي يظهر لي والله أعلم من كان في مثل هذه البلاد فإنه قادر وسيكون في عنده شيء من المال إما شيء من الأثاث أو شيء من الملابس أو شيء من الأدوات أو السيارة المهم يعتبر مال فيقضى دين الله جل وعلا وهو الحج. وأنا أرى أنهم يبادرون إلى هذا. ثانيا حتى لو لم يكن من ماله يعني إذا بادر أحد من أقاربه بالتحجيج عنه فهذا أرى أنه من أفضل أعمال البر لميته.
نعم أحسن الله إليكم. لم يقال إلا أخونا أبو عبد الله من جدة يريد التحدث عن صار ربما الحديث يطول لكن هل توجهونه مثلا بكتاب
بقي من الوقت بس أنا ما
بقي يمكن نصف دقيقة. أخوي أحمد بقي معنا شيء يقول نصف دقيقة.
نعم وقل مع الأسف الشديد أن كثير من الناس يعني لا يصلي أو لا يصلي في المسجد أو ينام عن الصلوات وهذه من الأمور الخطيرة. وكثير من الأمهات لا تعتني والآباء لا يعتنون بتربية أبنائهم وبناتهم على الصلاة بل بعض الآباء لا يعرف ابنته تصلي ولا لا وهل تصلي صح ولا لا أو تتوضأ صح ولا أو لا يعرف أن ابنته صلت الفجر أو لا ولم يأمرها بذلك لكن المدرسة يوقظها لكن الصلاة لا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مروا أبناءكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين
اللهم
وأن يحفظنا جميعا بالإسلام.
آمين. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. كان هذا هو آخر سؤال معنا. لا يسعني إلا أن نتقدم بشكر جزيل لكم فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الأحمد الأستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
وكما أشكركم أنتم أيضا أيها الأخوة المشاهدون الكرام على حسن متابعتكم حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. نسأل الله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.